السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نحن على شوق وموعد بلقاء مع أهل الذكر وأهل الفتوى، مع العلماء الربانيين، مع شيوخنا شيوخ الأزهر الكرام، مع سماحة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام
ومرحبا
ورحمة
بحضرتك
أستاذ محمد، حياك الله وبركاته،
وكل الإجلال لعلم حضرتك.
الله يبارك،
بارك الله فيك.
بارك الله فيك وجميع المشاهدين الكرام.
بارك الله فيك. ومع على بصيرة، وهذه حلقة خاصة أحبة الإيمان نعيشها مع هذا العنوان: الدين والحياة. هل للدين أثر في حياتنا؟ هل للإيمان أثر على الإنسان، على عمله، على صدقه، على سلوكه؟ هل يمكن أن يكون الدين سببا في سعادة البشرية؟ كيف ترى الأمر أستاذنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، تحياتنا الكريمة إلى جميع المشاهدين الكرام في كل مكان، نحييهم بتحية الإسلام ونقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السلام هو أحد رسالة الإسلام، والإسلام هو الدين القيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى قياما على البشر جميعا لتحقيق التواصل فيما بينهم وبين خالقهم سبحانه وتعالى، لتحقيق التواصل بينهم وبين أنفسهم وبين الحياة التي يعيشون عليها. ولهذا كان الدين هو منهج حياة. وإذا قلنا الدين، إن الدين عند الله الإسلام، ونحن أشرنا في لقاءات سابقة إلى هذا المفهوم، وهو أن الدين عند الله الإسلام جاء به جميع الرسل والأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمن بهذا الإسلام لكنه لم يؤمن بالرسل السابقين أو بأي رسول سابق، فليس هو بمسلم، لا بمحمد ولا بأي رسول كان. ومن هنا كان الإسلام أو كان الدين الإسلامي يلزم ويأمر بأن من كان على الإسلام لابد وأن يؤمن بجميع الرسل والأنبياء، يزيد على ذلك كتبهم والملائكة والغيب وكل ما يتعلق بالجانب العقائدي أو الجانب العامل. والإسلام جاء عقيدة وشريعة. عقيدة يعني إيمان، وهذا الإيمان الأصول فيه جميع الرسل والأنبياء متفقين فيه ولا خلاف إطلاقا، يعني فيما يتعلق بالعقائد والأخلاقيات، العقائد الإيمان بالله ورسوله وكتبه والبعث والحشر والقضاء والقدر اللي بنسميه أركان الإيمان الست، هذه مسألة متفق عليها لا زيادة ولا نقصان فيها لأي نبي ولا رسول. الجانب الأخلاقي فيها والصفات الخلقية، لأن الجانب العقدي سماعي لا دخل الإنسان فيه، وكذلك الجانب الخلقي بمعنى الأخلاق الفاضلة، الصدق والأمانة والكرم والشجاعة والمروءة، كل ما يتعلق بالصفات الحسنة هذه أيضا متفق عليها عند جميع الأنبياء والرسل. الصفات الأخلاقية السيئة، الكذب والخيانة والغدر والخديعة، كل هذا أمر متفق عليه. يبقى المسألة دي مسألة قائمة سماها مسألة أصولية، لا خلاف فيها لأحد، يعني لم نأتي نبي من الأنبياء السابقين وقال أن الله سبحانه وتعالى له شريك، ولم يأتي أحد من الأنبياء وأنكر البعث أو الحشر أو الحساب، وكذلك لم يأتي أحد وقال أن الكذب أن الكذب فضيلة وأن الصدق رزيلة. هذه مسألة مسلمة مع جميع الأنبياء والرسل. لكن قضية التشريع بقى، قضية الجانب العملي، منهج الحياة في كيفية التعامل بين الإنسان وأخيه الإنسان، وبين الإنسان وخالقه سبحانه وتعالى، وبين الإنسان والمادة التي يعيش فيها، يعني الأرض، التعامل مع الأرض، مع المادة، مع الحيوان، مع الجماد، مع الجبال، مع الأنهار، كل هذه بقى أتى الدين فيها بتشريع وقانون ينظم كيفية العلاقة بين هذا الإنسان وخالقه، وبين الإنسان وأخيه الإنسان، وبين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان والبيئة التي يعيش فيها. ومن هنا بقى كان الدين، وإذا قلنا الدين يعني أي دين كان وأي رسالة كانت، ولكنها ختمت واكتملت بهذه الشريعة الخاتمة كما جاء في قول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرسالة التي جاء دستورها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان من حفظ الله له سبحانه وتعالى أن تولى هو بنفسه وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك كان هذا المنهج هو الأصل في اعتماد القواعد الأساسية فيما يتعلق بالحقوق التي هي اللي بنسمى العبادات. أو كان فيما يتعلق بحقوق العباد اللي بنسمى المعاناة، ولكن لا تقبل التبديل ولا التغيير. زي مسألة الميراث ومسألة الحقوق المتعلقة بصلة الإنسان بوالده
والأم،
تنظيم الأسرة، تنظيم الزواج، الحد النهائي له لا يزيد عنها، علاقات البيع والشراء، البيع، الفرق بين الحلال والحرام، قضية الربا مقطوع بشأنها، ولكن ما هو الربا، ما هي أجناس الربا، الأموال التي هي محل للربا والأموال الأخرى، كل هذه الشرع بينها بيانا قطعيا. لكن فيما يأتي بعد ذلك فيه مسألة الفقه أو الخلاف الذي جاء بشأنه. ومن هنا كان الدين الإسلامي في تنظيم الحياة نسميه منهج حياة، يعني منهج لحياة الإنسان. بمعنى منهج لتحقيق خلافاته الشرعية ودوامه جيلا بعد جيل، واستمراره وتحقيق السلام والأمن الاجتماعي بين الإنسان ونفسه، بين الإنسان وروحه، ثم بين الإنسان وأخي الإنسان، والإنسان والإنسان العالمي، حتى لتحقيق سمي السلام الاجتماعي، سواء سلام محلي أو سلام عالمي. ومن هنا بقى جاء الإسلام ونظم هذه الأمور في مجال الحقوق والواجبات، حقوق الشخصية أو الحقوق الاجتماعية، الحقوق السياسية أو غير السياسية. طبعا الإسلام لم يترك، وهنا بقى جاء الإسلام في تنظيم عقيدة وشريعة، يعني حقوق وواجبات أو قوانين تنظم العقيدة والشريعة، وقوانين تنظم تطبيقات العملية. وهذا التنظيم منه ما هو لا يقبل التغيير ولا تبديل، ومنه ما يقبل الاجتهاد. ومن أجل ذلك قلنا فيما سبق أن العقيدة والشريعة في الإسلام وجهان لعملة واحدة لا يمكن الفصل بينهما، وقلنا أن الدين والدنيا أيضا وجهان لعملة واحدة، وأنه لا يمكن الفصل بين الدين والدنيا، وأن قضية الفصل بين الدين والدنيا أحد أسباب الفساد الذي يمكن أن نشاهده على المستوى المحلي أو العالمي، سواء كان في الحياة الاجتماعية أو في الاقتصاد أو في السياسة أو في الأحوال الشخصية أو في العلاقات، يعني كل أو في السلم أو في الحرب، كل هذا للفصل التام الكامل بين الدين والدنيا.
في النقطة دي بالذات أستاذنا، يعني أود أن نفيد من علم حضرتك، هنالك محاولات حثيثة وصوتها يرتفع طنانا بأن نفصل الدين عن الدنيا، وأن الدين مكانه المسجد، ودعونا نتطور ونتحضر وننطلق ونكتشف حتى نلحق بركب الحضارة. وطيار العلمانية في البلاد عندنا له شأن في هذا الاتجاه.
هذا تفضل. لا يمكن تصوره في ظل الدين الإسلامي. لا يمكن بحال من الأحوال. عندما يتم الفصل يبقى فيه فساد في الحياة، يا إما فساد شخصي يا إما فساد عام جماعي. وهنا يختلف من حالة إلى حالة على حسب درجة الفصل هذا.
نعم.
فإن كان فصلا كاملا بمعنى إنكار الدين كلية مع وجود هذا المجتمع المسلم الذي يؤمن بهذا الدين، والفصل كامل بمعنى يعني منعه من ممارسة عقائده وشريعته حتى على المستوى الفردي، فهنا لا يمكن الحياة أن تصلح، بل قد يحدث فساد، وهذا الفساد قد يأكل الأخضر واليابس.
نعم.
لأنه لا يمكن لهذا المجتمع المسلم في مجال تمسكه بعقيداته وإيمانه، هو لا يمكن أن يرضى بهذا، وإلا لم يكن هناك إيمان، لأن الإيمان هو يعني عمل قلبي جازم، يعني إقرار بالجنان وتصديق باللسان.
نعم.
يعني إقرار بالعقيدة القلبية الجازمة وتصديق باللسان، يعني بمعنى الشهادة.
نعم.
ثم تطبيق ما يقتضيه هذا الإيمان في مجال الحياة العملية، بمعنى طاعة الله فيما أمر والانتهاء عما نهى. إن لم يفعل بقى في ظل الفصل الكامل ومحاولة منعه من أداء يعني مظاهر إيمانه هذا، لابد أن يكون هناك صراع بين النفس، بين الروح الذي هي بداخله وبين الجسد. وبالتالي أصل العقيدة نفسها والإيمان هي لله سبحانه وتعالى. فهو إما أن يكون مع الله، وإما أن يكون مع ذاته ومع المادة. فهنا يختل، حتى في هذه الحالة يختل الإنسان، وخلله لا يمكنه لا من أداء وظيفات الاجتماعية.
نعم.
التي حتى وإن كانت سياسية كما نطلق عليها.
نعم.
وسيأتي ما نطلق عليه بقى التصادم بين المادة وبين الروح.
نعم.
وبين الفرد والفرد، وبين المجتمع، حتى بين الفرد والبيئة التي عاش عليه.
نعم.
فتفسد الحياة كلها. وهذا غير متصور، لأن لا يمكن أن نتصور في داخل المجتمع المسلم أن يكون فصلا كاملا بين الدين والدولة، لا يمكن. إنما للأسف بقى إن أحيانا ما يتم عملية الفصل في الجانب السياسي، لكنه ستظل العلاقة في المجتمع المسلم قائمة ومتصلة.
نعم.
بين الإنسان وخالقه في كل أمور الحياة. ما عدا الجانب السياسي.
نعم.
هذا للأسف.
نعم.
اللي دايما، ومع ذلك
طب احنا مضطرين لان ناخذ فاصلا ثم نعود مع سماحه استاذنا الاستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصريه الاسبق.
الفجر يرسم بالضياء على المآذن الف هالة، والليل في وهن الرحيل يشد اطراف الغلال، والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا، والصبح في ألق تنافس مد في سهو ظلالا، والنور من كافيه.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادك.
الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
يا رحيما بعبادك يا رحيما بعبادك يا رحيما بعبادك رحمة
عدنا بفضل الله.
الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالة والليل في وهن الرحيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بفضل الله تبارك وتعالى ومع على بصيرة في حلقة خاصة بعنوان الدين والحياة ومع سماحة عالمنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق. مرحبا أستاذنا. كنا قد انتهينا في الجزء الأول من الحلقة عن أن الدين ينظم الحياة وعن أن الدين له أفضال على الحياة، يكون فيها السلام ويكون فيها الطمأنينة ويكون فيها السكينة، وفصل الدين عن الحياة يؤدي إلى فساد الحياة. لكن أستميحك إذنا سماحة المفتي أن العلمانية الآن تقول إننا نريد أن نفصل الدين عن الحياة، كيما نتقدم؟ لأن الدين كان سببا للتخلف وكان سببا للتأخر حينما ارتبطت الكنيسة في أوروبا بالدين.
تفضل. يعني نحن أشرنا يعني في بادي الأمر إلى أن الدين عند الله الإسلام.
نعم.
وأن هذا الدين مع جميع الأنبياء والرسل في مجال تطبيقه وتشريعه كان لا يتعارض مع الحياة.
نعم.
لكن عندما يعني انحرفت بعض الشرائع السماوية عن أصولها.
أنا نستمع أستاذنا في اتصال من دبي الأخ مصطفى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي الكريم.
الله يبارك فيك يا أستاذ الفاضل.
تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ الفاضل.
تفضل.
أنا بس سلامي لك يا مقدم البرنامج الجليل وفيك يا سيدي الإلف المألوف الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إلف المألوف.
بارك الله فيك. تفضل.
كذلك
وطي التلفزيون وتفضل بالمداخلة لسماحة المفتي.
أستاذي الجليل الدكتور ناصر.
أهلا بك حياك الله يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
مصطفى كامل رزق عبد النبي من دبي.
أهلا وسهلا مرحبا.
يا سيدي لقد رأيت في التلفزيون بالنسبة للجماعات الإسلامية المتضرعة في الصومال يقيمون الحد على تارك الصلاة صلاة الجماعة، فهل يجوز لمن ولى نفسه أمر المسلمين في مقاطعة من المقاطعات أن يقيم الحد؟ أنا أعلم يا سيدي.
شكرا، وصل سؤالك وتابع معنا لتسمح الإجابة من سماحة المفتي. السؤال واضح لفضلتك؟
نعم
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إقامة الحدود لا تكون إلا لولي الأمر المتفق عليه.
نعم.
أن تكون الجماعة على وحدة قائمة وتطبق شرع الله سبحانه وتعالى، وهنا تكون تطبيق الحدود. فتطبيق الحد لا يكون لشخص إنما تكون للجماعة، والذي يمثل الجماعة هو ولي الأمر الشرعي. وهنا للأسف فإن تطبيق الحدود الأصل فيها أنها يعني لحق المجتمع ككل، بنسميه حق الله، وحق الله نيابة عن حق المجتمع، يعني لأمان المجتمع وصلاح المجتمع. والحديث بيقول إدراء الحدى بالشبهات، بمعنى أن الحد يكاد يكون مستحيل تطبيقه إلا بالإقرار الصريح الكامل الذي لا تشبه شبهات في هذا النحو. ومع ذلك كيف يعني نطبق الإسلام ونحن لا نفهم الإسلام، مع أن أصل تطبيق الإسلام هو وحدة الأمة، الاعتصام بوحدة الأمة. ووحدة الأمة هي يترتب عليها وحدانية الله سبحانه وتعالى. يعني عبادة الله عبادة خالصة. فهذا الذي يحدث الآن مع تشتت وتفرق الأمة أو الشعب الصومالي ويقاتل بعضه بعض، هو بلا شك كله إنما في خروج عن منهج الإسلام. بل يكاد يعني نحن نعلم أن الرسول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. لأن كل منهما كان حريصا على قتل صاحبه. لأنه يتعمد أن يقتل في هذه الحالة. فإذن ليس هناك فقه للدين. عليهم أولا أن يبدأوا بوحدته واعتصامهم، ونقول للجماعات ونقول للخارجين الآن والذين يقاتلون يعني من تولى أمرهم في هذه الحالة مهما كان وضعه، عليهم أن يتفقوا جميعا على موالاته، ثم بعد ذلك يتفقوا على من يكون يمثلهم ويعتصموا جميعا بحبل الله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصم ده أمر. فإذا إذا تفرقنا وتقاتلنا فنحن للأسف قد نخرج من الإسلام ولا ندري. وهنا يعني هذا فيه بلاء كبير. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة وأن يعني يجمع كلمة المسلمين جميعا وأولي الأمر على إيقاف هذه الحرب التي تأكل الأخضر واليابس، هي لصالح غير المسلمين. لأن النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. الآن تأكل في الصومال وغدا في كذا، ثم تنتقل إلى أن تأكل جميع الأمم الإسلامية. وهذا ما يرغب فيه غير المسلمين. وندعو الله سبحانه وتعالى أن نجينا من هذه
يعني
الأزمة.
اسمح لي أستاذنا، الأصابع الخفية التي تدير الصراع لمصالح الأعداء تريد أن تفرقنا في كل موقع.
نعم.
وعلى المؤمنين أن ينتبهوا وأن يكونوا من الذكاء والإيمان بمكان، وأن يستجيبوا لسماحة المفتي وهو يدعوهم إلى دعوة الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
ولا تنازعوا فتفشلوا. هذا أمر وهذا نهي، وكلاهما يجب تنفيذه بلا نهي، ومخالفته ومخالفة الأمر لا تنفع صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا أي شيء بعد ذلك.
نعم نعم، جزاك الله خيرا أستاذنا. نعود إلى السؤال الأساسي وحجة أهل العلمانية بأننا نريد أن نتقدم، والدين كان سببا لتخلف أوروبا حينما ارتبط الدين بالكنيسة.
أنا أشرت إلى أن الدين الذي كان في أوروبا في ذلك الوقت كان اللي يعتبر دينا سماويا بالمفهوم الذي كلنا نتفق عليه، الذي يجمع بين الفرد وبين الحياة التي يعيش بين الفرد والفرد. لكنه كان يبعد الإنسان عن الحياة التي يعيش فيها. يعني الدين في هذه المرحلة كان من المسيح يعتبرون أنفسهم أنهم يوحى إليه من السماء، وهذا ما جعل هناك الفصل ما بين العلم وبين الدين. فهذا ليس دين من الله سبحانه وتعالى، لكن الدين بقى الذي يمثل جميع الأديان السماوية هو ما نزل به القرآن الكريم في أول نزوله من السماء. وحس على العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، والقرآن هنا هو شهر العلم، شهر الحياة، شهر الإنسان، شهر خليفة الله الذي جعل له الأرض كلها، والذي خلق لكم في الأرض جميعا. قل من حرم زينات الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خلصنا من القيامة. وهنا عندما نجد الآية بقى، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يجعلكم أمرا، تعمير الأرض يأتي به، لابد يأتي به السعي فيها واستخراج كل كنوزها وخيرتها بالعلم. لماذا فضل الله آدم على الملائكة بالعلم؟ هذا العلم كل ما يمكن أن يطلق عليه علوم الدين والدنيا. يعني علوم العقيدة، علوم التفسير، علوم الحديث، علوم البلاغة، علوم الأدب، علوم الطب، علوم الهندسة، علوم الجينات الوراثية، كل ما يتصور أي علم ينشأ الآن مهما كان تسميته فهذا مما علم الله الآدم. يعني وانتقل من ذريات آدم.
أريد أن أفهم من سماحة أستاذنا المفتي أن الموقف مختلف في أوروبا، كان هنالك انفصال بين العلم وبين الدين فحدث هذا التخلف وحدث ما حدث، لكن عندنا في الإسلام، الإسلام يحث على العلم.
الإسلام عندما يعني أكثر من ألف آية في القرآن الكريم وردت فيما يتعلق بالعلم، بين علم ويعلم وعقل بكل مشتقات العلم، جاءت ما يقرب من ألف آية في القرآن الكريم تحث وتدل على العلم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يفضل آدم على الملائكة إلا بهذا العلم. وجعل آدم تسجد، جعل الملائكة تسجد سجود تكريم على سجود عبادة. وهذا مما يعني فضل الله به آدم على كل الخلائق جميعا بمفهوم الملائكة. حتى أن إبليس يعني عندما تعالى عن الأمر وطاعة الله في السجود وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين. هنا بقى هذا الفكر للأسف العلماني الذي يحاول أن يعمل بعقله ويخالف ما أمر الله بالعقل الله، لأن ربنا أعطى لنا العقل وجعل بهذا العقل أساس التكليف. وهو بهذا العقل قال الدنيا كلها ملك لكم وهي خلقت لكم وبعلمكم أنتم، العلم الذي مكن يعني جعله الله فيكم استخرجوا من الحياة ما تشاءون، سواء كان علم السياسة أو علم الحياة أو علم الزراعة أو علم الصناعة، ما دام أنه في صالحكم وما دام أنه يحقق لكم السعادة وما دام أنه يحقق لكم التواصل والسلام الاجتماعي فهذا مأذون لكم وهذا ما شرعه لكم. يبقى إذن ما فيش تنافر بين الدين الذي أمر، لأن الدين يأمر بالعلم ويأمر بالحياة ويأمر بالتواصل. وفي نفس الوقت فاسألوا أهل الذكر، ما جعلش الإنسان إن هو يعني يكون محاولا لأن يعتدي على حق غيره إذا كان لا يعلم بعلم غيره، بل عليه أن يتمسك بعلمه ويسأل غيره فيما يجهل فيه حتى يتواصل العلم بعضها مع بعض. ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي نفس الوقت عندما قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لماذا؟ لأنه لا يمكن أبدا لأي جماعة تكون إلا بقيادة.
نعم.
وهذه القيادة لابد أن تكون برضاء من الجماعة.
نعم.
فلا يمكن أن تكون بجبر.
نعم.
أو بإكراه.
نعم.
وإلا فستتمرد في وقت ما ويستمر. نعم. هذا التمرد اللي بنسماه الثورات.
نعم.
المباشرة للمجتمعات.
نعم.
ويفسد بعضها البعض. فعندما يكون هنا الرضائية.
نعم.
في ولاية الأمر يبقى طاعة ولي الأمر يكون طاعة لله، ولكن لابد أن يكون ولي الأمر هذا إنما ملتزم بالمنهج العام.
نعم.
الذي اتفقت عليه الجماعة، الذي هو في صالح الجماعة.
نعم.
ومن هنا فإن يعني الخروج عن الجماعة اللي نسميها الخوارج هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال.
نعم.
ويجب على الأمة أن تقاتل هؤلاء الخوارج.
نعم.
والدليل على ذلك ما هو موجود في الصومال الآن. والخوارج لما خرجوا بعضهم على بعض.
نعم.
فليست هناك دولة، والذين يقتلون الأطفال والشيوخ والنساء والكل أصبحوا الآن يعني لا يدرون ماذا يفعلون.
نعم.
كل هذا.
نعم.
لأنهم فصلوا ما بين الدين.
نعم.
وما بين. نعم. الدولة.
إذن الإسلام يحث على العلم، ومئات الآيات تحث في الإسلام على العلم، وجعل الله الرفعة لأهل العلم كما جعلها لأهل الإيمان، يرفع الله الذين آمنوا منكم
والذين أوتوا العلم درجات.
درجات. والإسلام جاء تكريما للعقل أيضا.
نعم.
حتى لا يقول العلمانيون
كمان في كمان نقطة مهمة جدا أن أساس الدخول إلى الإيمان وإلى الدين لا يكون إلا بالعقل.
نعم.
يعني أساس لا إكراه، يعني الإسلام جعل أنك تدخل إلى الإسلام بعقلك،
لا يكره الناس على العقيدة،
لا يكره، بل حتى إذا دخل مقلدا وكل.
نعم.
من قلد في التوحيد إيمانه لم يخر من ترديده. يعني هذا ما وجدنا عليها أنا نسميه.
نعم.
مسلم شهادة الميلاد. هؤلاء حسب
نعم.
اعتقادي.
نعم.
وحسب ما أراه أن الذين يسلمون أو يؤمنون بشهادة الميلاد خطيب سيادتك أو بالتقليد.
نعم.
خطيب سيادتك، هؤلاء هم الذين يعني منهم برزت العلمانية.
آه.
التي تفصل ما بين الدينين، وهم من وجهة نظر عقلات أنهم مسلمون.
نعم.
وأنهم يصلون.
نعم.
أو أنهم يصومون.
نعم.
لكنهم يقولون أن العقيدة والصيام للمسجد. إنما الحياة والزراعة والصناعة والخبرة والتجارة والسياسة والكذا، كل دي لا، دي أمور تخصنا.
نعم.
إحنا.
نعم.
نحن البشر.
نعم.
ومن هنا هناك فرق كبير جدا. بين المنهج الذي ينظمه.
نعم.
الدين ككل هو لا يمنع.
آه.
إن الجماعة لها الحق.
نعم.
لكن تنظيم الجماعة بمنهج معين.
نعم.
بمعنى لا إكراه، لا غش.
نعم.
لا تدليس. يعني هل ما نلاحظه الآن في مجال العلم. في الحياة توسيتك، هل هذا العلم في ظل هذه العلمانية خرج العلماء الذين اخترعوا الذرة واخترعوا كذا؟
نعم.
وهذا للأسف. إنما هو يعني الآن يدخل عشان يغش وياخد 100%. خطيب سيادتك، وهذا حق له. وبالتالي هذا ممكن يصل إلى المناصب فيما بعد. ومن هنا جاء الحديث من غشنا فليس منا.
نعم.
بمعنى كأنه خرج عن منهج جديد لأنه سيفسد في هذه الحياة.
نعم.
وقس على ذلك.
نعم.
الاحتكارات الموجودة الآن.
آه.
في.
نعم.
في داخل الدولة. فيما احتكار في الأسمنت، احتكار في كذا، احتكار في كذا، احتكار في الاستيراد، احتكار في التصدير، احتكار في كثير جدا. هل هذا من الدين؟
لا.
للأسف لو تدخل الدين
لأصلح
هذا.
نعم.
ولا تحقق المجتمع.
نعم.
السلام.
إذن
لكن للأسف
الإيمان تكريم للعلم، تكريم للعقل. الدين كرم العلم والعلماء وكرم العقل ولا يكره على العقائد، وإنما يكون بالإقناع.
هناك كثير من المؤلفات التي يعني.
نعم.
للأسف عليهم أن يقرأوا في هذا. وأنا لي كتاب آداب العلاقات الإنسانية في الإسلام،
حتى ننتفع به.
آداب العلاقات الإنسانية، الحقوق والواجبات، وفي كل ما يتعلق بالحقوق العامة والخاصة والدولية والمحلية موجود في مكتبة
في دار أي دار؟
مكتبة التوفيقية. أنا طبعا حتى لو يكون يعني
لا فيش حاجة،
لكن هو موجود،
تسعد بأن تنشر العلم النافع.
مكتبة التوفيقية، وهناك محمد رسول الإسلام والسلام أيضا لي في هذا
معظم.
وفي أيضا كتاب لي اسمه كتاب السياسة الشرعية في المعاملات المالية والاستثمارية والنقدية، وهذا يتعلق بالأزمة الموجودة حاليا.
نعم.
ويمكن عندما تطبق القواعد الشرعية التي يتكلم من داخل الدين لحلت.
نعم.
هذه القضية في.
نعم.
مجال التجارة والاستثمار.
نعم.
والزراعة.
نعم أستاذ.
والسوق.
نعم.
العربية المشتركة.
نعم.
ووحدة الأمة.
مكتبة التوفيقية
الإطار.
يمكن أن نحصل من خلالها على مؤلفات سماحة المفتي. أستميحك إذنا، جاءت اتصالات كثيرة، بعضها انقطع وبعضها لا يزال. الأخ صلاح من أسيوط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
السلام عليكم، ارفع صوتك واخفض صوت التلفزيون.
أموطيه. الو.
ايوه تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
ازيك يا مولانا؟
تفضل مع سماحة المفتي مباشرة استفادة بالوقت.
في جماعة ظهرت دلوقتي اسمها الجماعة الإسلامية الأحمدية، بيقولوا انه غلام احمد هو المهد المنتظر. هو اسس جماعه 1989.
نعم نعم.
فالمشكله انه هو عنده نهج مفهوم اسمه الحوار المباشر.
انت بتتكلم هم بيظهروا على التلفزيون ولا ظهروا هنا في مصر؟
لا، ظهروا في التلفزيون.
انما ما لهمش اتباع في مصر هنا.
لا الله، لا انا بسمعها. أيوة. بيتصل بيهم بيقول لك انا احمد جديد.
طيب. حاضر حاضر. طيب واصل معنا. وقطع في جماعة اسمها الأحمدية، إن كنت لعلك وصلك نبأهم، وهم لهم قناة تلفزيونية ولهم عقائد مخالفة، ولهم يعني بيقول إنه نبي داخل الرسالة الخاصة
كل هذه،
ويزعمون يعني بأمور وأمور
فرق خارجة عن الإسلام.
نعم.
ويغذيها طبعا أعداء الأمة الإسلامية من باب فرق تسد. ويجب أن ننتبه إلى مثل هؤلاء ولا يغتر بهؤلاء طبعا إلا يعني الأميين. وذلك نحن نحذر من كل يعني فرقة أو كل جماعة تأتي تحت اسم الإسلام ولكنها تخرج عن الإسلام.
طب انت تنصح اخونا المشاهد واحنا وعامة الناس تنصحنا بايه؟
انصح انه هؤلاء مثل هذا لابد فورا ان هو يغلق عندما لا يسمح لنفسه ولا لابنه ولا لكذا. لان قد يتاثر البعض للاسف من وبخاصه ما نطلق عليهم العلمانيه التي لا تهتم بالدين ولا امور الدين، ناخذها ثقافه. ثم بعد ذلك يقع في يعني الجماعات اللي احنا بنسميها للاسف جماعات التكفير والهجرة.
نعم.
واللي انطلقهم وخرجهم عن
في خلل فكري موجود
وقاتلوا المسلمين بعضهم مع بعض في فترة من الفترات. هؤلاء للأسف يعني انخدعوا بمثل هذه الأمور. لأن دايما يعني التعليم في الصغر كالنقش على الحجر.
نعم.
وعندنا نحتاج إلى الثقافة بتاعتنا. نعم. من المراحل. نعم. الأساس الأولى أن نعيد إليها مادة الدين والثقافة الدينية والتوازن فيها، وتكون الدراسة فيها دراسة يعني زي الطب وزي زي الكيمياء وزي الطبيعة
حقيقية.
وزي مادة اللغة العربية، ولا بد فيها نجاح ورسوب، ولا بد تدخل إلى المجموع إن كانوا يريدون إصلاح الدولة.
نعم.
إن كانوا يريدون إصلاح المجتمع، إن كانوا يريدون العلم، إن كانوا يريدون العلماء، إن كانوا يريدون المخترع، إن كانوا يريدون أن نكون مثل أي دولة التي تقدمت.
إذن حتى نوفي الاتصالات سماحة أستاذنا، نغلق ونشفر هذه القنوات ولا نستمع إليها.
نعم.
لأنها من الفرق الضالة. الأخ سعيد من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا دكتور داود؟
مرحبا مرحبا.
سلامي لفضيلة المفتي.
هو سماحة المفتي معك، تفضل سيدي.
أنا بس أبغى أسأله سؤال يعني.
تفضل.
الهوجة من العلمانيين في مصر يعني تابع علمانيين مالين يشككوا في القرآن في السنة وما حد بيصدق لهم، مال فين الأثر؟ فين العلماء؟ وأنا عايز أعرف هل النظام في مصر علماني ولا إسلامي؟
حاضر حاضر، وصل سؤالك وسوف نجيبك. الأخ مصطفى من القاهرة،
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، تفضل يا أخي.
أيوة
تفضل، معك سماحة المفتي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أخي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل المفتي يسمعك.
والله يا شيخ أنت منور البرنامج، والشيخ محمد
الله يبارك فيك يا رب.
شكرا.
وأنا ليا سؤال بس عايزه يكون شخصي معاك يا حاج ناصر.
اتفضل. حاضر، خد الرقم واتصل بعد
البناء. خد الرقم من كنترول واتصل بسماحة المفتي بعد الحلقة إن شاء الله. شكرا. طيب نعود للأخ سعيد من السعودية، بيقول أنهم يشككون في القرآن وفي السنة.
يعني نحن الآن على الهواء مباشرة نقول، نعم، أنه لا يمكن الفصل بين الدين والدنيا،
نعم،
ونقول أن العلمانيين دول هم جمع يعني قلة،
نعم،
ولكن ولله الحمد الغالبية من العلماء هنا، نعم، في مصر،
نعم،
إنما هم يعني متمسكون ب يعني عدم الفصل بين الدين والدولة. ثم إن الدولة منهجها ودستورها والشريعة الإسلامية،
نعم،
يعني دينها الرسمي والإسلام،
نعم،
والشريعة الإسلامية مصدر أصل التشريع،
نعم،
وأي قانون يصدر جديد لابد من عرضه على أحكام الشريعة ويأتي لمجمع الفصل الإسلامي،
نعم.
فإذن القضية يعني محاولة الخروج على هذا المنهج،
نعم،
حتى الآن لم تنجح.
لم تنجح.
هي، نعم، القضية فقط في جانب سياسي،
نعم،
وليس في الجانب العام للحياة. يعني كل ما يتعلق بالجوانب التشريعية سواء كانت الزراعة، الصناعة، التجارة، أي تشريع جديد لابد من عرضه على الشريعة الإسلامية. وحتى الآن الدولة متمسكة بهذا على مستوى حتى، نعم، مجلس الشعب. لكن هذا فيما سبق، وقوانون، نعم، قديمة لسه لم تعدل. هذا هو الأمر الذي يتمسك به للأسف من أطلقان العلمانيين،
نعم.
لكننا لا 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 لازم نصبر، وأقول أن هؤلاء لهم عذرهم لأنهم تربوا في ظل الحكم على شيء فرع عن تصوره، والناس أعداء ما جهلوا،
نعم،
هم لم يدرسوا الشريعة ولا فقه الشريعة بعمق،
نعم،
ولم يعني يدرسوا يعني جميع المؤلفات. يعني لو قرأوا القرآن بفقه وبعقل وبروية وبعد كل البعد ويعني وبشفافية سيجيبون يعني أنفسهم ويتأكدوا من أن الإسلام هو،
نعم،
دين ودولة،
نعم،
وهناك أشرت فيما سبق،
نعم،
على أن دولة الإسلام هي دولة عقيدة شرعية الدين بتاعها، أما الدولة فمدنية،
نعم،
بمعنى،
نعم،
أن كل ما يتعلق بحياة الناس ده أمر مدني،
نعم،
ويخضع للشورى ويخضع للديمقراطية. الفرق بين النظام الديمقراطية الحديثة،
نعم،
والشورى هو جوهر كبير، هما الاثنين ملتقيين في، لكن الشورى تسمو على،
نعم،
اللي هو الديمقراطية الحديثة. لو طبقت
خير
الشورى هذه،
نعم،
لا ما وجدنا أي خلل يتعلق، نعم، بالحياة.
هذا كلام يخط بماء الذهب، وأنا يعني أنا بعتذر للإخوة هيثم من الأردن وسامح من المنيا وإخوة انقطع الاتصال منهم كثيرا، لكن أنا عايز أقول للأخ سعيد من السعودية أيضا أن علماءنا الأجلاء، علماء الأزهر، يشرفون على موسوعة حقائق الإسلام في مواجهة الشبهات، من بينهم أستاذنا يراجع فيها، وهي بعد أيام قلائل ستصدر في موقع كبير على النت، وستكون متاحة لكل مسلم في كورس سي دي. وشيوخنا أهل الأزهر لم ينسوا دورهم، بل لهم كل الإجلال وكل التقدير، فأبشر سيدي وتواصل معنا. أستاذنا الكريم، أنا محمل بسؤال من أئمة المساجد، بعضهم يعني بيقول لي احنا بنتعرض الآن لأسئلة كثيرة جدا من بعض الناس، يقولوا احنا مش عايزين ندفع الضرائب. ليه يا جماعة؟ يقولوا بحجة أنها غير شرعية، الشرع أمرنا بالزكاة ولم يأمرنا بالضرائب، ويعني يقولون بصيغة التضعيف أن هناك من أفتى بأنه يجوز التهرب من الضرائب. ما قوله فضيلة؟
الضرائب الآن يعني هو نظام مالية عامة للدولة يتحقق من خلالها مصالح الدولة ككل.
طيب أنا أعتذر لأن الرجل للمرة الثانية يطلب. الأستاذ سيد من قطر، تفضل. السلام عليكم. أستاذ سيد تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اخفض صوت التلفزيون واتكلم من التليفون.
وجعلنا في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
أمين يا رب. تفضل. تفضل يا أستاذ سيد.
الله يكرمك بالنسبة.
أه.
الله يكرمك، عندي سؤال.
إيه اسأل، تفضل.
بالنسبة الله يكرمك، هل يجوز الواحد يأخذ بفتوى من أحد العلماء مثلا زي فتوى في الجنوب بالنسبة للشيخ الطنطاوي؟
حاضر، وصل سؤالك وتابع معنا. الأستاذ محمد من الجيزة،
الو السلام عليكم.
السلام عليكم.
ازيك يا دكتور محمد؟
مرحبا يا حبيبي.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
بارك الله فيكم وفي القائمين على قناه الرحمه.
امين يا رب.
وبارك الله في الدكتور فريد وصل، والله ان هو يعني شرف
ربنا يبارك لنا فيه
على قناه الرحمه.
ارجو ان تدخل الى السؤال مباشره يعني استفاده يعني بالوقت.
الله.
تفضل.
انا كنت عايز حضرتك اساله بس، هل دراسه القانون الوضعي في كليات الحقوق مثلا في اللي هي في 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 مصر هذه لها علاقه بانه القانون الوضعي قانون محرم ام لا؟
حاضر.
دراسه القانون الوضعي دراستها يعني حلال ام حرام يعني؟
حاضر يا سيدي. نكتفي بهذا القدر حتى نجيب. احنا معنا سؤالين، الاستاذ سيد من قطر والاستاذ محمد من الجيزه. نبدا بالاستاذ محمد، وهو يقول دراسه القانون الوضعي في ما حكمها؟
يعني هي الثقافه يعني العامه، الاسلام لم يحرم معرفه الثقافات الاخرى. والقانون هو عباره عن تنظيم جوانب قانونيه لتنظيم المجتمع في مجال الحقوق وفي مجال الواجبات، وهذه خاصه بظروف مجتمعات معينه.
نعم.
وهي عندما دخلت في مصر يعني مع ظروف الاستعمار وظل الامر بها، لكن الان اصبحت مجال المقارنه حتى في كليات الحقوق.
نعم.
هناك ما زالت المقارنه الآن في كليات وفي أقسام الشريعة موجودة في قسم رئيسي.
نعم.
فأصبحت دراسة الشريعة والقانون بتدرس، وفي الدراسات العليا أصبحت الرسائل في كليات الحقوق بتدرس فيها جوانب الشريعة والقانون.
نعم.
وهنا بيظهر الميزة، لأن دائما إذا يعني تم الموازنة أو النظر بين أمرين فلابد أن يظهر الأفضل أو الأحسن.
نعم.
وفي جميع الرسائل التي يعني تناقش في كليات الحقوق أو في الدراسات الخاصة بيظهر فضل الشريعة على القانون وميزاتها، وعندما يعني تأتي الفرصة لتطبيق الشريعة بدل هذا القانون.
نعم.
بتجد من رجال القانون أنفسهم.
نعم.
من يعني يكونون في صف
مستعداً
تعديل هذا القانون.
نعم.
فهذا لا شيء فيه، يعني دراسة القانون في
والطالب يدرس ولا
ويدرس
شيء
ولا شيء، لأن دي مسألة زيادة الثقافة وفيه سعة أفق.
نعم.
ومصلحة للعباد والبلاد إن شاء الله.
الأستاذ سيد من قطر، معلوم أن مسألة الربا ليس هنالك عالم يحل الربا لأن الله قد حرمه.
نعم.
لكن
نعم.
تكييف المسألة، هل هي ربا أو عدم ربا؟
هو للأسف يعني
اختلف
كما
فيها
قال
العلماء.
كما قال نحب أن نقول.
نعم.
بأنه من المستحيل من المستحيل أن يأتي مسلم.
نعم.
ويقول أن الربا حلال.
نعم.
لأن من قال أن الربا حلال فقد كفر.
نعم.
وهذه هي المشكلة والخلط، أن بعض للأسف المسلمين حتى العلماء.
نعم.
عندما يأتي أحد العلماء ويجتهد في أمر ما ويقول أن هذه القضية تجوز شرعا في المعاملة وهي لا تدخل في باب الربا، يأتي الآخر ويقول أنها ربا وقد يؤدي إلى تكفيره. ونحن نعلم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كفر مسلما.
نعم.
فقد كفر.
نعم.
وقد باء بأحدهم
أحدهم.
إن لم يكن طبعا هو كافر. نعم. فترد عليه
على من قال.
فدي مسألة هم نسوا الاجتهاد، من اجتهد فأصاب فلا أجران ومن اجتهد فأخطأ فلا أجران، ونسوا أن فيه الحديث جاء بأجناس ستة.
نعم.
وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأجناس الربوية.
نعم.
هذه جاء بها النص.
نعم.
وبعد ذلك يأتي الاجتهاد فيما يقاس عليها.
نعم.
والخلاف الذي ضار هو ضار على أمر مقيس على الأصل.
نعم.
وهذا القياس للأسف ليس قياس فيه مماثلة وإنما قياس فيه مشابهة فيه اجتهاد.
نعم.
فهنا يعني المفروض ان احنا قبل ان ندخل في 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 هذا الامر.
نعم.
وننسى نحن نكون على وحده واحده.
نعم.
ونتوحد في مجال العلم وفي مجال الثقافه وفي مجال وحده الامه.
نعم.
وفي مجال السياسه النقديه الموحده والسوق العربيه المشتركه ووحده الامه جميعا ضد اعدائها، وننسى كل هذا ونيجي نتكلم في امر محل اجتهاد والخطا فيه والصواب هو مقبول حتى عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذلك يعني الاخ اللي قال هذه الكلمه وهو بيقول هذا الكلام للاسف اقول له استفتي قلبك فقط.
نعم.
انما القضيه في حد ذاتها هي خاضعه للاجتهاد لانها مساله فرعيه. ومن هنا فان الاجتهاد في ذاته بغض النظر انه يعني صحيح أو خطأ بالنسبة للاجتهاد هو، وأن غيره قد يكون له رأي مخالف فيه أيضا، الخلاف هذا إنما في الفقه نعم. وليس في الأصول. طيب. وهذا لا يؤدي أبدا نعم. إلى أن
أرجو أن يتسع صدر سماحة المفتي كيما أفهم على شخص المتواضع. أنا عايز أقول اللي أنا فهمته وتقول لي ده صح ولا غلط. أن الربا حرام وليس هنالك مسلم ولا عالم من العلماء يعني قال إن الربا حلال.
نعم نعم.
وإنما الاختلاف في تكييف المسألة، مسألة البيع أو الشراء صحيح. أو الإيداع نعم. أو كذا
صحيح.
هل هذه تساوي ربا
صحيح.
أو نعم. هذه لا تساوي
نعم.
ربا
نعم. نعم.
هذا الاختلاف بين أهل العلم في تكييف المسائل اختلاف مشروع
مشروع نعم.
من أصاب فقد اجتهد وأصاب وله أجران
نعم.
ومن أخطأ فله أجر واحد.
أنا أشير فقط
فضل.
مع احترام الفضيلة عشان يعني أشير
أيوه.
إلى أن السائل يرجع إلى كتاب لي اسمه
نعم.
كتاب السياسة الشرعية
نعم.
في المعاملات المالية
نعم.
والاستثمارية والنقدية
نعم.
وهذا الكتاب منشور في دار الشروق
نعم.
العالمية فسيتك نعم. وفيه الإجابة عن كل ما يتعلق بهذا الأمر.
لكن احنا اللي مش هيقدر يجيب الكتاب خلينا في الإجابة البسيطة اللي أنا عايز أفهمها من فضلتك. الربا لم يقل مسلم ولا نعم. عالم بأنه حلال
نعم.
الربا حرمه الله عز نعم. وجل. اختلاف العلماء في تكييف المسائل هل هذه تساوي ربا نعم. أو هذه لا تساوي ربا
نعم.
اجتهاد العلماء واختلافهم في هذه المسألة أمر مشروع
نعم.
من اجتهد فأصاب فله أجران نعم. ومن أخطأ فله أجر
واحد نعم.
كون مسألة مختلف فيها بين أهل العلم زي سيادتك ما تفضلت قلت له استفتي قلبك
نعم.
استفتي قلبك تأخذ بهذا الرأي أو صحيح. تأخذ بهذا الرأي
نعم.
دون أن تطعن في عالم ودون أن تكفر عالما ودون
نعم.
أن تسيء إلى عالم
نعم.
ودون كذا
نعم.
هل هذا الكلام
هذا صحيح
هذا صحيح
100% نعم.
جزاك الله خيرا نعم. وبارك الله في أستاذنا. طيب يتسع صدر أستاذنا لنقول شيئا يلحق بهذه المسألة مسألة الضرائب اللي احنا كنا
نعم.
فتحناها هل يجوز التهرب منها
لا يجوز بأي حال منه لسبب
أيوه.
أننا الآن كما قلت في مسألة فصل الدين عن الدولة الآن
نعم.
هو أن الدولة لها نظامها المالي الآن الذي يقوم على قضية الضرائب
نعم.
وأنها طرقت في مجال الزكاة لأصحابها لجانب الدين اعتبرته من الجانب الدين البحث
نعم.
وتنظيم الدولة الآن يقوم في مجال الحياة والطرق والكباري والجيش والحرب والسلم وحقوق الموظفين والوزارات وكل قائم على تنظيم هذا الأمر
نعم.
فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن احنا نقول أن هذه الضرائب خدت بسيادتك أنها غير مشروعة. الضرائب مشروعة لكن قد يكون اللي احنا بنسميه قد يكون الأمر فيها نوع من الإجحاف في بعض
نعم.
القضايا
نعم.
هذه تحتاج إلى أن من له من ظلم فيها على أن يرفع أمره إلى القضاء وعلى أن يطالب بحقه
أبواب لذلك نعم.
وأيضا هناك الدولة نظمت وقالت أنه عندما تدفع أموال في من الزكاة بطريقة في أمر مشروع ممكن تخصم من هذه الضرائب
نعم أستاذ
سيادتك وده أمر مفتوح ومجال لكن في حدود معين في هذه الحالة
نعم.
فلا يجوز بأي حال من الأحوال
التهرب
من الضرائب
نعم.
لأن الضرائب حق للمجتمع أما الزكاة فهي حق لله ودي من أركان الإسلام الخمس وتحتاج إلى نية وإلى قصد
نعم.
ولا يمكن للإنسان أيضا أن يتهرب منها بأي حال من الأحوال ولكن علينا في نفس الوقت أن نعيد بقى تنظيم هذه الزكاة بقى وأن تعود إلى مصدر الأصل بتاعها
نعم.
وهو أن الأصل في الدولة أن
نعم.
تكون الزكاة هي الأصل ثم تكمل من الضرائب العامة
نعم. نعم.
وهنا يتحقق التكامل بين
نعم
الدين
أستاذ.
وبين الدولة
جزاك الله ما دمنا نتحدث عن الدين والحياة هنالك ظاهرة شاعت في بعض المناطق والمجتمع المصري الزوجة يكون لها يعني معاش من الأب أو نحو ذلك ومعاش رقمه كبير جدا يمكن أن يسد جانبا اقتصاديا فتطلق على المستندات لكن هي قائمة مع زوجها ويعاشرها وليست هنالك نية طلاق على أن تحصل هذا المعاش وتستفيد به وهي في الأوراق الحكومية والمستندات مطلقة بنسأل هل هذا الطلاق أولا يقع؟
يقع. الطلاق يقع.
يقع
الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق وبعد الرويات والرجعة
نعم.
النكاح يعني
نعم.
الزواج
نعم.
يعني لو جه اللي بيجي على سبيل المثال
نعم.
ان زي ما بيحدث في التلفاز او كذا وكذا يقول لفلان يقول له مثلا تزوجتك تقول له قبلت كذا والشهود او ده بقى زواج وقع زواج لانه محتاجش لنية سلاسم جدهن جد وهزلهن هزلهن يعني يعني بيمثلوا بيمثلوا واحد بيقول لزوجته انت كذا بيعمل بي يعني بيداعبها سيادتك فيقع الطلاق. هنا بقى وقع الطلاق نعم. لانه لا يحتاج لنية نعم. يبقى الطلاق وقع وحرام ما تأخذ من الفهم والسحت
والتزوير ده حرام
وتزوير حرام نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل نعم. إن المسلم يرتكب المعاصي حتى الكبائر نعم. فعندما سئل هل يكذب المسلم قال لا ده نعم. نوع من الكذب
نعم.
يعني هذا كذب على الحقيقة نعم. وعلى الواقع لأن المسلم لا يكذب لأنه دخل بالإيمان نعم. بشهادة أن لا إله إلا الله
الدين بينظم لنا حياتنا نعم. الأخت مي من القاهرة السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل يا بنت مرحبا
برحب بفضيله الشيخ مفتي الديار المصريه
تفضل
الله يخليك كنت عايزه اقول لحضرتك عايزه افهم ما معنى العلمانيه ومن هم العلمانيين
حاضر
شكرا جزاك الله خير
عفوا تفضل
هناك يعني العلمانيه بمعناها العام والمعناها الشامل السياسي فصل لا. الدين عن الدوله بمعنى انها لا علاقه للدين في امور الحياه
نعم
هذا معنى العلماني يعني نعم. العلم الوضعي هو بيقول ايه العلم نطبقه
نعم.
العلم ده اذا كان يتدخل يعني اصله جاي من الدين نرفض هذا العلم
نعم.
العلم ده ملناش علاقه به
نعم.
انما المقصود بالعلم العلم المادي العلم الوضعي علم
نعم.
البشر
نعم.
علم العلماء الوضعيين
نعم.
اصحاب النظريات انما بقى العلم بقى الشرعي او العلم الديني
نعم.
او العلم اللي بنسميه العلم التطبيق العملي بس له اصل يتعلق بالدين
نعم.
يبقى ده نرفضه لابد نفصل بينهما
نعم.
عشان نقبله يعني جه لو على سبيل المثال لو جه رجل له علاقه بالعلم او بالدين واتى بنظريه علميه يبقى كانه ما دام اتصل بالدين يبقى ترفض هذه النظريه
نعم.
حتى وان كان العلم تجريبي له
نعم.
مصلحه
نعم.
مع ملاحظة أن العلم في أصل حتى العلم التجريبي في الغرب جاء من العلم العلماء المسلمين
نعم.
اللي هو ابن سينا والفارابي و
نعم.
وابن الهيثم هؤلاء العلماء الذين جمعوا ما بين علم الدين وعلم الدنيا ونقلوه إلى
نعم.
إلى الدول الأخرى نعم. وانتقلت نعم. بعلمها إلى العالمية الآن
نعم إذن فصل الدين عن الدنيا عن الحياة طيب أستاذنا هنالك سؤال شائك لحد ما أستميحك إذنا أن نطرحه على فضيلتك ما دمنا نتحدث عن الدين والحياة طيب نقدم الاتصال الأخ عبد الحليم من السعودية السلام عليكم السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
وطي التلفزيون شوية تفضل
ايوه حاضر بالله ممكن اكلم فضيله الشيخ لو سمحت
اتفضل هو معك سيدي
فضيله الشيخ بالله عندي سؤال لو سمحت بالنسبه للبنوك حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي بتقول الاجتهاد في بعض العلماء بيجتهد
نعم.
لكن انا تشتتت افكاري في واحد بيقول البنوك حلال وفي واحد بيقول حرام
نعم
انا اعمل في السعوديه منذ حوالي 12 سنه
نعم
وبودع فلوسي في البنك عن طريق شهادات استثمار في البنك الاهلي
نعم
ولكن لمدة 12 سنة ديت ما أخذت منها جنيه أخذه أوزعه للفقراء لكن أنا ما عندي لا تجارة ولا لي في موضوع التجارة ووضعت فلوسي أكثر من مرة مع واحد في التجارة يجعلها لي سنة أو اثنين ويردها لي كما كانت بدون فائدة وبعد ذلك بطلع عليها الزكاة وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تضعوا أموالكم تأكلها الزكاة
نعم نعم
فهل شهادات الاستثمار في البنك الأهلي حلال أم حرام قطعيا
حلال حلال
نعم
حلال وخذ عائدها واصرفه في الحلال إن شاء الله ما دام استثمار كلمة استثمار بأمين عليها المستثمر وعلي أن يستثمره فكلمة استثمار لابد أن تخضع للاستثمار الشرعي وهي في دولة إسلامية شرعية علينا أن نأخذ بهذا الظاهر
شكرا الأخت سهير من الفيوم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي يا بنت
جزاكم الله خيرا كنت عايز أسأل سؤالين في عجلة لو سمحت
تفضلي يا بنت
السؤال الأول هو أنا ليا والدتي توفت من حوالي 20 يوم يعني يا ريت حضرتك بس تدعيها بالرحمة وبالمغفرة هي وأبي يعني
أمين ربنا يرحمها ويغفر لها ولأمواتنا وأموات المسلمين
والدتي يوم ما توفت يعني بعد ما توفت وجات من المستشفى وكده احنا يعني كان في ابتسامة على وشها كانت ظاهر قوي فصورناها بالموبايل بتاعنا بعد ما صورناها يعني احنا ما كانش ليها صور كتير معانا فده كان نوع من الاحتفاظ بيها بس يعني ففي شيخ قال لنا ان الامر فيه حرمانيه دي كنقطة، فكنت عايزة أعرف هل الأمر حرام ولا لا.
حاضر، تابعي معنا، شكرا.
الأخت بتسأل عن الصورة.
الصورة للابتسام
لا شيء فيها لأنها ظل،
ظل،
وهذه
حتى لو كانت للمتوفى ساعة الوفاة.
لا يعني إن كانت لها ضرورة، لا هو المفروض إن المتوفى لها يعني وضعها وكرامتها لا تصور في وفاتها إلا للضرورة. إنما تصور أثناء
حياتها. وجدوا لها ابتسامة ومنظر طيب فصوروها، وحاولوا أن يحتفظوا بهذه الصورة على الموبايل.
هذه الصورة لا تكون على الموبايل.
لا تكون على الموبايل.
تحذف من الموبايل ثم توضع في مكان سري وليكن للذكرى لها شخصيا.
للاتعاظ بها.
للاتعاظ بها.
نعم.
ولكن لا تكون على الموبايل.
طيب الأخ المتصل، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا يا أستاذ أسامة، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ أسامة من الأرض، نتفضل.
معلش نسأل فضيلة الشيخ سؤال لو سمحت.
تفضل.
الحالات اللي جوز فيها تأخير الزكاة فضيلة الشيخ، أنا كان عندي قطعة أرض وعملت مشروع، والمشروع كلف أكثر من ثمن الأرض، فهل يجوز تأخير الزكاة لفترة معينة لحين المقدرة على أداء الزكاة؟
حاضر،
بس توضيح بس عشان صدر. الأرض المشروع نفسه طبيعة المشروع إيه يعني أو إزاي؟
ألو؟
نعم.
سمحت المفتي يسألك،
المشروع،
ما طبيعة المشروع الذي أقمته على قطعة الأرض؟
ما أقمتش على قطعة الأرض يا أنا اشتريت محطة وقود، بعت الأرض واشتريت محطة وقود.
باع الأرض واشترى محطة وقود.
طيب. أيوة.
وثمن والمحطة محتاجة فلوس أكثر من ثمن الأرض، فلسه ما طلعتش الزكاة
زكاة قطعة الأرض.
قطعة نعم. الأرض إن كانت أصلا عند شرائها في أول مرة أنت اشتريتها للاستثمار ومر عليها عام، يبقى لابد تخرج عنها الزكاة عند بيعها. تخرج الزكاة عن الأرض التي بعتها أولا إن كنت عند الشراء اشتريتها من أجل استثمار، وإن كنت يعني مر عليها أكثر من سنة تزكي على أكثر من سنة عدد السنوات.
طب هو دفع الفلوس كلها في المشروع وبيقول هل ممكن يبقى الزكاة دي دين عليا؟
ممكن دين ويخرجها، وعليه بنيتك عليك الإخراج، هي بقت دين عليك هتخرجها إن شاء الله.
يجوز إن هو
يجوز إنك تقسط منها، يجوز. نعم.
حتى يتم سداد هذه القيمة.
دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء.
إذن إن شاء الله توفي يا أستاذ أسامة لهذا الأمر. إحنا لم يبقى لنا إلا دقائق يسيرة، فيعني مش عارف أقول السؤال ده سريعا ولا إيه رأي حضراتكم؟
تفضل.
الزواج من الإسرائيليات وأخذ الجنسية الإسرائيلية وصار حوله يعني جدل كثير.
هو أولا يجب أن نفرق بين الإسرائيليات من حيث العلاقة بالدين اللي هو اليهودية.
نعم.
يعني
نعم.
دين موسى عليه السلام.
نعم.
ودي من الديانات السامية التي يجوز للإنسان الزواج بها.
نعم.
وبين الإسرائيليات التي لا دين لها.
نعم.
نعرف أن يعني دولة بني صهيون جمعت من شتات الأرض تحت جانب الصهيونية العالمية، ومنهم من لم يتمسك أو من لم يكن له أصل بالديانة اليهودية. هذا جانب. طبعا فيما ليست لها دين لا تعترف بدين، فهذا طبعا لا يجوز بأي حال من الأحوال العقد عليها، لأن من لا دين لها يبقى دي تدخل في الحربية. ثانيا الإسرائيلية في ظل الحرب الآن، لأن ما زالت إسرائيل محاربة وليس هناك علاقة سلام بين العالم العربي والإسلامي، وإن كان حصل هناك جانب صلح سياسي جزئي بسيادتك مع من
سلام حقيقي.
هذا ليس سلاما حقيقيا، ونحن نعلم أنه في ظل الحرب تكون صاحبة تكون المرأة حربية.
نعم.
والحربية يبقى حكمها حكم الكافرة ولا يجوز الزواج منها بأي حال من الأحوال. ثانيا لو أخذنا هذا المعيار بقى.
نعم.
في ظل بقى الـ ما حدث لفلسطين.
أيوة.
عشان
يتملكوا
والتملك وأن هذا الزواج يؤدي إلى التوارث ويؤدي طبعا إلى الملكية، يبقى هذا سيؤدي إلى الإفساد، بمعنى من تزوج مصر تزوج إسرائيلية سترسه وتتملك هنا في 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 الأرض التي هي يملكها، وفي نفس الوقت يبقى إذن عندما تضع يعني يدها على جزء يكبر فيما بعد، ثم يأتي الاحتلال كما حدث في فلسطين الآن، وهذا ما حدث.
إذن لأجل كل هذه الدواعي
لا يجوز من الناحية الشرعية، لا يجوز من الناحية الشرعية.
الجنسية الإسرائيلية
للظروف التي أصلها
للظروف، نعم الجنسية الإسرائيلية،
الجنسية الإسرائيلية كما أشرت وكما قلت هي نفس الوضع، ما أن تجنس بالجنسية الإسرائيلية هو دخل معهم في هذا الإطار، ويمكن بقى أن يوجه لما في الانسان ده، يعني لابد أن يكون موالي لدولته.
نعم
التي عاش فيها.
نعم
وإلا بقى خائن لها.
أيوة نعم.
فإذا كان موالي لدولته فلابد أن يحارب.
نعم
ولابد أن يكلف بمسألة يعني مخابرات أو فيما يتعلق بها، وبالتالي سيضر يعني الدولة التي خرج منها.
أيضا التجنس بالجنسية الإسرائيلية لا يجوز،
لا يجوز في ظل الوضع،
في ظل هذه الدواعي.
نعم
وهذه
نعم.
الأمور شكر الله لسماحة أستاذنا الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل على ما أفادنا به من علم نافع، والشكر موصول للإخوة المشاهدين. استفدنا في هذه الحلقة الدين والحياة، أن الدين الإسلامي يكرم العقل، وأن الدين يكرم العلم، وأن الدين إصلاح لهذه الحياة، وأن فصل الدين عن الدولة إنما فيه فساد لهذه الحياة، وفيه حرمان من توفيق الله سبحانه وتعالى. عشنا أيضا مع تحديد لمعنى العلمانية وفصل الدين عن الدولة، عشنا مع تحريم وأنه لا يجوز في ظل الدواعي التي بينها سماحة المفتي من الزواج من الإسرائيلية أو التجنس بالجنسية الإسرائيلية. عشنا مع نقاط هامة داخل إطار الدين والحياة، أنه لا يجوز التحايل وتزوير المستندات لتستفيد الزوجة بالمعاش وتطلق، وأن هذا الطلاق يقع وتكون المعاشرة زنا، فليحذر هؤلاء. التهرب من الضرائب أمر غير شرعي فلنحذر، وكثير من أمورنا التي أفدناها من سماحته. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالة، والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال، والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الدبالا، والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا، والنور من كفيه شلال تدافق في عجالا.